الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: باب إثبات التكبير في كل فصل ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع، فيقول فيه: سمع الله لمن حمده. فيه: إن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فلما انصرف قال: والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الرواية الثانية التي ذكرها الإمام مسلم بمثابة التفسير للرواية الأولى، فالرواية الأولى فيها عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهو ابن عبد الرحمن بن عوف، أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فلما انصرف قال: والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رواية مجملة جاءت مفصلة في الرواية الثانية، وهذا يفيدنا شيئا مهما ننوه عليه بعد أن نقرر التفصيل الذي جاء عن أبي هريرة أيضا، وفيه قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس. لو سألنا كم تكبيرة في الركعة الواحدة؟ 5 تكبيرات عدا تكبيرة الإحرام، في الركعة 5 تكبيرات: تكبيرة الركوع، تكبيرة الهوي للسجود، تكبيرة القيام من السجدة الأولى، وتكبيرة السجدة الثانية، وتكبيرة القيام من السجدة الثانية. ففي كل ركعة 5 تكبيرات عدا تكبيرة الإحرام. في الركعتين كم تكبيرة؟ 10 مع تكبيرة الإحرام. في 3 ركعات كم تكبيرة؟ 5 × 3 15، تكبيرة الإحرام 16، تكبيرة القيام بعد السجدة بعد التشهد الأول 13. في 4 ركعات كم تكبيرة؟ 4 25، تكبيرة الإحرام 21، تكبيرة القيام بعد التشهد الأول 22. إذن في الركعتين 11 تكبيرة، في 3 ركعات 17 تكبيرة، في 4 ركعات 22 تكبيرة. هذه هي السنة. الرواية التي جاءت هنا قال: كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، مجملة جاءت مفصلة هنا. هذا يفيدنا أشياء، أو هذا اللفظ الذي عند مسلم يفيدنا أشياء، أذكر ما لم ينبه عليه الشارح رحمه الله. يفيدنا أولا أن العام إن ذكر في نص فقد يراد به الخاص، ولذا بوب ابن المنذر في كتابه الأوسط، وقد ذكرت أن ابن المنذر عنده لفتات أصولية عملية كثيرة في كتابه الأوسط تستحق أن تفرد بدراسة، بوب على هذا الخبر بقوله ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة بلفظ عام، تدل الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد منه خاص. فاللفظ هذا عام، اللفظ الثاني خاص. ما الذي يخصص من عموم هذا اللفظ؟ القيام من الركوع، التسميع والتحميد، فهو خفض ورفع، القيام رفع، ولكنه مخصوص من عموم هذا اللفظ. ولذا قال الأصوليون كما هو معلوم ما من عام إلا وقد خصص. وهذا يفيدنا إلى أو يجرنا إلى الحديث عن فائدة ثانية وهي مهمة عندي، لا يسعف العموم المذكور على القول بالتكبير لسجود التلاوة. من أراد أن يسجد سجدة تلاوة هل يكبر أم لا يكبر؟ فبعض الفقهاء قديما وحديثا استدل بعموم اللفظ الأول على مشروعية التكبير لسجود تلاوة، فإن قلنا هذا العام قد خصص فالعام المخصوص دلالته على سائر أفراده أضعف من دلالة العام الذي لم يخصص، فكيف إن تذكرنا ما قررناه آنفا من أن هذا لفظ مجمل جاء مفصلا في الرواية الثانية، فإذا جاء التفصيل هنا فلا يجوز أن نستدل به على غير الوجه الذي فصل فيه. والخلاصة أن الاستدلال بعموم اللفظ الأول ضعيف من حيث الفهم والاستنباط على جواز التكبير لسجود التلاوة، ولم يثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خصوص التكبير لسجود التلاوة، وكل ما ثبت في الباب أثر لابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح. وسمعت شيخنا الألباني رحمه الله أكثر من مرة يقول إن كان الإمام بين طلبة علم معظمين للسنة فالأحسن عندي والأقرب للسنة أن يسجد دون أن يجهر بالتكبير، وأما إن ترتب على ذلك فتنة وكان بين عامة ففي فعل ابن مسعود مندوحة له لأن يكبر. وهذا التفصيل حسن جيد فيه انتباه لمقاصد الشرع زائد إعمال آثار الصحابة زائد العض على النواجذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو المقدم فهو الإمام الأول صلى الله عليه وسلم. ومما نستفيده أيضا الفوائد في اللفظة الأولى قول أبي هريرة كان يصلي لهم، وهذا كحال أبي حميد الساعدي وغيره من الأصحاب الذين كانوا يصلون متقربين إلى الله بالصلاة قاصدين تعليم الناس، وهذا أصل في تشريك النية، فيجوز للعبد أن يسعى لأكثر من فعل بأكثر من نية صالحة، كحال هذه الأيام التي نحن فيها في صيام شوال، فمن صام شوالا وتقصد أن يصوم الاثنين والخميس أو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ونوى النيتين فلا حرج. فهنا كان يصلي لهم، يصلي ويتقصد أن يعلمهم وأن يعلمهم وأن يبين لهم سنة كانت في زمنه متروكة ولم تكن مشروعة. وفيه فائدة أن التعليم أبلغ وسيلة لإشهار السنة، فالإصلاح الذي ينادي به أهل السنة لا بد من إبرازه إلى الواقع ولا بد من ممارسته أمام الناس. فلو أن دعاة السنة بقوا يدعون إليها وما فعلوا السنن ستبقى مهملة مهدرة. ولذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فعل هذه السنة ثم أقسم، وفي هذا جواز القسم، القسم بالله تعالى. والقسم بالله تعالى ليس بمذموم كما هو شائع عند كثير من الناس، فالإنسان لا يحلف إلا لمن يعظم، فالحلف بالله تعظيم له، فكيف إذا تأكد هذا الحلف على نشر سنة أو على نشر حقيقة من حقائق الدين؟ ففي هذا عبادة والحمد لله. وكان يحلف أنه أشبههم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حتى تروج السنة التي كان يفعلها. وسيأتي تنبيه من الشارحي على أن هذه السنة في الزمن الأول كانت محل خلاف، ولكن ولله الحمد والمنة استقر الأمر بين العلماء على هذه التكبيرات، والخلاف اندثر مع مضي الزمن. ومما ينبغي أن يذكر استطرادا في هذا الباب أن الخلاف السابق الذي كان موجودا على خلاف النصوص وقبل أن تشهر، ولا سيما قبل تدوين السنة، لا يلتفت إليه، فنحن مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف الخلاف الممتد الذي يبقى موجودا على اختلاف الأعصار والأمصار، ولا سيما بين المحققين الأثبات من العلماء الذين يعظمون الدليل، فهذا النوع من الخلاف معتبر، واعتباره هنا من حيث الثمرة لا من حيث الماهية. أما الماهية فله تفصيل لسنا بصدده، والله أعلم. نسمع كلام الشارح.
قال رحمه الله: فيه إثبات التكبير في كل رفع ورفع إلا في رفعه من الركوع، فإنه يقول سمع الله لمن حمده، وهذا مجمع عليه اليوم ومن الآثار المتقدمة.
إذن هذا الرفع التكبير في كل رفع وخفض، عدا التكبير على الرفع من الركوع ففيه التسميع والتحميد كما سيأتي مبينا، وتكلمنا على الجمع في آخر درس. ورد هذا في أحاديث عديدة جدا، أسوق بعضا منها على مسامعكم، فقد ثبت مثلا في صحيح ابن خزيمة في الجزء الأول صفحة 289، ومسند أحمد في الجزء الثاني صفحة 152 بإسناد صحيح، أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سئل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رضي الله تعالى عنهما: الله أكبر كلما رفع وكلما وضع، الله أكبر كلما رفع وكلما وضع. هذا عام أيضا مخصوص. وكذا أخرج الطيالسي الجزء الأول صفحة 85 مع منحة المعبود، والدارمي في سننه الجزء الأول صفحة 229، والطحاوي في شرح معاني الآثار الجزء الأول صفحة 220، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. هذا لفظ قوي، كان يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، عدا القيام، قيام التسميع. قال: وأبو بكر وعمر. وهكذا كان يفعل أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. إذن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هدي الصحابة، وهذا الذي أخبر ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. روي عن ابن عمر خلافه، سيأتي التنبيه عليه الآن إن شاء الله بعد أن نسمع كلام الشارح.
قال: وقد كان فيه خلاف في زمن أبي هريرة، وكان بعضهم لا يرى التكبير إلا للإحرام، وبعضهم يزيد عليه بعض ما جاء في حديث أبي هريرة، وكان هؤلاء لم يبلغهم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكأن هؤلاء لم يبلغهم أفضل، وكأن هؤلاء لم يبلغهم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل، وكأن. نعم.
قال: ولهذا كان أبو هريرة يقول: إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. واستقر العمل على ما في حديث أبي هريرة هذا.
حسب. هذا الإجمال الذي ذكره الشاب يحتاج إلى تفصيل، وبالنظر في كتب الرواية كتب التخريج وجدت أشياء لا أريد أن أفصل فيذهب الوقت الطويل في التفصيل، لكني أنبه على أشياء مهمة حتى نكون على دراية. والثمرة كما قلت الحمد لله مضبوطة، وهي أن الذي استقر عليه الأمر هو هديه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين، وهذا الحديث الذي معنا حديث أبي هريرة رجعه أيضا الإمام البخاري، وهذا هدي جل أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. وقع خلاف، وكان الخلاف بين التابعين، وروي عن ابن عمر كما أسلف، ولكن الصحيح عن ابن عمر ما أسلفته من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض. أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه الجزء الثاني 242، وعبد الرزاق المصنف أيضا في الجزء الثاني 66 من طريق ابن عون قال صلى القاسم بن محمد المغرب، قال أمنا فيها، صلى القاسم بن محمد المغرب أمنا فيها، فلم يكبر هذا التكبير حين يرفع، لما كان يرفع يقرأ فلم يكن يكبر حين يرفع من السجدة الثانية إلى القيام. وفي رواية عند ابن أبي شيبة قال صليت خلف القاسم وسالم، سالم مولى بن عمر، فكانا لا يتمان التكبير، لا يكبران جميع التكبيرات التي استقر عليها الأمر. وفي رواية كان قاسم بن محمد لا يكبر حين يرفع وحين يسجد، حين يرفع وحين يسجد ما كان يجهر بالتكبير، ما كان يكبر. وعند ابن أبي شيبة أيضا في المجلد نفسه الثاني 240 عن يزيد الفقير قال كان ابن عمر ينقص التكبير في الصلاة، قال مسعر وهو الراوي عن يزيد الفقير إذا انحط بعد الركوع للسجود لم يكبر، وإذا أراد أن يسجد الثانية لم يكبر. ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر، والظن به أنه ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الأحاديث ما بلغت بعض التابعين، فكانوا لا يكبرون حين يهون للسجود. وهذا يحل إشكال قد يرد على أذهان بعض الناس لما تكلمنا، أو أذهان بعض الطلبة لما تكلمنا على أن الذي يسجد بالتلاوة لا يكبر، يقول كيف يفعل المأمومون؟ يتابعونه بالنظر، فمتى قطعت القراءة يهون سجدا، ومتى سمعوا القراءة يقومون. فالوارد عن بعض التابعين أنه كان يهوي ساجدا ولا يكبر، ويرفع ويقرأ ولا يكبر، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، واستقر الحال والحمد لله على خلاف هذا الأمر. هذا تفصيل لقول الشارح، وقد كان فيه خلاف في زمن أبي هريرة، زمن أبي هريرة زمن الصحابة والتابعون رضوان الله تعالى عليهم كسالم والقاسم ما بلغتهم هذه السنة، والله أعلم. نعم.
قال ففي كل صلاة ثنائية 11 تكبيرة، وهي تكبيرة الإحرام وخمس في كل ركعة، وفي الثلاثية 17 وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول وخمس في كل ركعة، وفي الرباعية 22، ففي المكتوبات الخمس 94 تكبيرة.
حسبك. ثبت في صحيح الإمام البخاري فأخرج في كتاب الأذان بسنده إلى عكرمة، وقد يذكر عكرمة من ضمن المعنيين سابقا بالإجمال أو بالعموم الذي ذكره الشارح. أخرج البخاري بسنده إلى عكرمة قال صليت بمكة خلف شيخ فكبر في صلاة الظهر 22 تكبيرة، فأتيت ابن عباس فقلت إني صليت خلف شيخ أحمق، فكبر في صلاة الظهر 22 تكبيرة، فكأنه كان ينكر هذا التكبير ولذا قال خلف شيخ أحمق. فقال ابن عباس ثكلتك أمك، تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فأيضا عكرمة كانت تخفى عليه هذه السنة، كانت تخفى عليه هذه السنة. ومن تعجل فتكلم في شخص غيرة على السنة فتبين خطأه فليستغفر الله، وأمره أيسر من غيره. من تكلم على غيره ظانا أنه خالف السنة فتكلم عليه ثم تبين أنه موافق للسنة فليستغفر الله، ولعل غيرته الأولى تشفع له، والله أعلم. فلذا قال له ابن عباس ثكلتك أمك، تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم والمقرر في علم المصطلح أن قول الصحابي تلك صلاة أبي القاسم لها حكم الرفع، فهذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. فالاثنتين وعشرين تكبيرة في الصلاة الرباعية، وفي رواية صحيحة الصلاة الرباعية كانت صلاة الظهر، الصلاة الرباعية كانت صلاة الظهر. والحافظ يستظهر أن الشيخ الذي صلى خلفه عكرمة هو أبو هريرة. الحافظ ابن حجر في فتح الباري يستظهر أن الشيخ الذي صلى خلفه عكرمة هو أبو هريرة. فمن تكلم في صحابي غيرة على السنة وهو مخطئ فليستغفر ولا يكون خارجا عن أهل السنة، لا يكون خارجا عن السنة من ظن، ولا سيما في ذاك الزمان. ومما ينبغي أن يذكر بهذا الصدد أن تعظيمنا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم دين نعبد الله به، لأنه أصبح شعارا لأهل السنة خلافا للرافضة والخوارج في هذا الزمان. فالكلام في الصحابة الآن أخطر من الكلام في الصحابة في زمن عكرمة، لأن الفرق ما ظهرت وأفكارها ما تبلورت. فكلام عكرمة وهو يتعلم من ابن عباس فرأى شيئا عجيبا فظن أنه اجتهاد فقال ما قال، فنتأول له رحمه الله، والله أعلم. نعم.
قال وأعلم أن تكبيرة الإحرام واجبة وما عداها سنة، لو تركه صحت صلاته.
تكبيرة الإحرام واجبة ويجب أن تكون حل القيامة، فهذا متفق عليه بين الفقهاء في حق القادر. وقال هنا واجب، وإن كنتم تذكرون فصلنا شو طبيعة هذا الواجب، هل هو ركن من أركان الصلاة أم شرط من شروط الصلاة؟ ذكر الخلاف بين الحنفية والجمهور، ورجحنا أن تكبيرة الإحرام إيش؟ ركن. وتذكرون ماذا ينبني على هذا؟ تذكرون قلنا أن الحنفية عندهم من قام للخامسة يصلي ثالثة، ومن قام في الرباعية، ومن قام لثالثة في الثنائية يصلي رابعة، لأن السلام ليس عندهم ركنا وتكبيرة الإحرام عندهم شرط، وتفعل قاعتين في شرط واحد. وهذا خطأ، والصواب كلام الجماهير من أن تكبيرة الإحرام هي إيش؟ هي ركن، بمعنى أنها الصلاة تبدأ بتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هي أول الصلاة وليست خارجة عن الصلاة، تستقبل القبلة والطهارة وستر العورة وما شابه على خلاف بعض الأشياء المذكورة، والله تعالى أعلم. نعم.
قال لو تركه صحت صلاته.
لو تركه إيش؟ الكلام على عدة تكبيرة الإحرام، على عدا تكبيرة الإحرام. لو أن رجلا ترك تكبيرة الانتقال هل صلاته صحيحة أم ليست صحيحة؟ قال صحت صلاته. ما هو حكم تكبيرات الانتقال؟ أسمع كلام الشارع.
قال لكن فاتته الفضيلة وموافقة السنة، هذا مذهب العلماء كافة إلا أحمد بن حنبل رضي الله عنه في إحدى الروايتين عنه أن جميع التكبيرات واجبة، ودليل الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعرابي الصلاة فعلمه واجباتها فذكر منها تكبيرة الإحرام ولم يذكر ما زاد، وهذا موضوع البيان ووقته ولا يجوز التأخير عنه.
أولا الظاهر من خلال ما ورد في الباب ومن خلال ما ذكرناه عن بعض التابعين أن السلف لم يتلقوا تكبيرات الانتقال كتلقيهم تكبير الإحرام، فتكبيرات الانتقال ليست عندهم من أركان الصلاة، ولذا من ترك تكبيرات الانتقال الصلاة صحيحة، ولكن هل حكمها الوجوب أم السنية؟ القدر المتفق عليه عند العلماء أن تكبيرات الانتقال حكمه السنية إلا أحمد رحمه الله فقال بالوجوب، والوجوب عند أحمد إن فات يجبر بالسهو، ومذهبه في هذا كمذهب الحنفية على خلاف بينهم في تعداد واجبات الصلاة، بخلاف الأركان فإن فاتت فلا تجبر بالسهو، ولا يوجد واجبات الصلاة عند الشافعية، فالشافعية الصلاة عندهم سنن وأركان، والسنن عندهم قسمان، سنن هيئات والسنن أبعاد، ومن ترك سنن الأبعاد عند الشافعية فيجب في حقه السهو، على خلاف في تعداد مفردات سنن الأبعاد، وكذا وقع خلاف بين الحنفية من جهة والحنابلة من جهة أخرى في تعداد مفردات الواجبات، مع الاتفاق على أن من ترك واجبا فيجب في حقه السهو. وقد أفرد ابن نجيم في رسائله المطبوعة الواجبات وسنن الأبعاد وعددها في رسالة يسيرة في ورقات قليلة، ذكر أفردها في رسالة، ينبغي طالب العلم أن ينظر فيها على عجلة حتى يعلم موجبات سجود السهو في كل مذهب من المذاهب. وأما قول الشارح هنا أن النبي ودليل الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعرابي الصلاة فعلمه واجباتها، القول أن النبي علم الأعرابي الصلاة فقال هذا واجب وهذا ركن وهذا سنة أو بالاصطلاحات الحادثة هذا غير حاصل، وهذه الاصطلاحات حادثة ولا مشاحة في الاصطلاح، وينبغي لطلبة العلم أن يعلموا ويحذقوا عبارات واصطلاحات العلماء وأن يحسنوا التدليل عليها، ينبغي أن لا يعقلوا قلوبهم إلا على الدليل، ولكن قبيح بهم أن لا يعرفوا اصطلاحات العلماء، وينبغي أن يحذروا من إسقاط الاصطلاحات المتأخرة على النصوص المتقدمة، وهذا مظنة زلل وقع فيه الكثير في أخطاء منهجية وقد تكون عقدية، وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام في عشرات المسائل، ويستحق هذا الباب أن يفرد، لأن اصطلاح الفقهاء المتأخرين على عبارة وحصر النصوص المتقدمة في الاصطلاح في على أو إسقاط النصوص السابقة لهذا الإصطلاح، هذا الإسقاط ينازع فيه، وكان شيخ الإسلام يكشف كثيرا عن خلل منهجي عند البعض ولا سيما عند الأشاعرة في مثل هذا الإسقاط، ولا سيما التأويل وما شابه، فالتأويل مذكور على وجه حسن مقبول ولكن ليس هو المراد عند الأشاعرة، وهكذا في أمثلة كثيرة جدا. وأما فأعود فأقول أن النبي علم الأعرابي الصلاة فعلمه واجباتها، الظاهر من كلام الشارح أنه يريد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأشياء وما وقع الأمر به من قبله صلى الله عليه وسلم هو الواجب، يعني النبي أمر الأعرابي أن يفعل أشياء، فهذه الأشياء التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بها هي الواجبة، وقد جاء في رواية عند أبي داود والحاكم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته بعد الاطمئنان ما بين السجدتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي قال له صلى الله عليه وسلم ثم تقول الله أكبر ثم تسجد حتى تطمئن مفاصلك، الشاهد أن النبي قال للمسيء صلاته صلى الله عليه وسلم ثم تقول الله أكبر، فوقد هنا قوله فعلمه واجباتها فذكر منها تكبيرة الإحرام ولم يذكر ما زاد. هذه الرواية فيها استدراك على الشارح، فقد أمره صلى الله عليه وسلم أيضا بإيش؟ بتكبير بعد الطمأنينة من السجدة الأولى. والظاهر والله أعلم أن سائر التكبيرات لها حكم هذه التكبيرة، وهذا دليل مذهب أحمد وهو قوي، دلت عليه هذه الرواية الصريحة. ثم تقول الله أكبر ثم تسجد حتى تطمئن مفاصلك، وهذه الرواية فيها تعقب لكلام الشارح والله أعلم. نعم.
قال: وقوله يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع ويكبر حين يقوم من المثنى، هذا دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات وبسطه عليها، فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل حد الراكعين، ثم يشرع في تسبيح الركوع ويبدأ بالتكبير حين يشرع في الهوي إلى السجود ويمده حين يضع جبهته على الأرض، ثم يشرع في تسبيح السجود ويبدأ في قوله سمع الله لمن حمده حين يشرع في الرفع من الركوع.
حسنك. هنا قوله ويكبر حين يهوي ساجدا، يكبر لما يريد أن يسجد، يعني يكبر في القيام ثم يسجد، فقوله هذا دليل على مقارنة التكبير، هذا صحيح لهذه الحركات، لكن قوله وبسطه في عليها فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل حد الراكع، وهي أصح من الراكعين، حتى يصل حد الراكع. قال الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله بعد أن نقل كلام الشارح، قال: ودلالة هذا اللفظ أي قوله يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع، قوله ودلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة، يعني التكبير مع البدء ظاهر، أما يبسط ويمد حتى يصير راكع ويبقى يمد في التكبير من القيام حتى يصير ساجد، هذا البسط وهذا المد لا دلالة في الحديث عليه. قال: ثم يكبر حين إيش في الحديث؟ حين يهوي ساجدا يكبر، لكن أين البسط حتى يصل السجود؟ وأين الدليل على البسط حتى يركع يبقى يمد حتى يركع؟ دلالة الحديث على كلامه في البسط غير ظاهرة، ولازم هذا تنطيق التكبير. وقد سبق في الباب الذي قبله أن التنطيق مكروه، وقد قرر هذا الشارح، وهذا كلام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم، فالتنطيق مكروه، والصواب أن الإمام حين يريد أن يركع يكبر، وحين يريد أن يسجد وهو قائم يكبر، وهكذا دون التنطيط دون البسط الذي يستمر من القيام حتى الركوع والذي يستمر من القيام حتى السجود. فدلالة اللفظ على البسط المذكور في كلام الشارح غير ظاهرة من أحاديث الباب التي أوردها مسلم، والله أعلم. نعم.
قال: ويمده حتى ينتصب قائما ثم
نرجع ويبدأ في قوله سمع الله لمن حمده، يبدأ في قوله.
قال: ويبدأ في قوله سمع الله لمن حمده حين يشرع في الرفع من الركوع ويمده حتى ينتصب قائما، ثم يشرع في ذكر الاعتدال وهو ربنا لك الحمد إلى آخره.
إذن عندنا تسميع وتحميد، وهذا باب فصلناه في الدرس الماضي. التسميع ذكر لمحل، والتحميد ذكر لمحل آخر. التسميع ذكر لإيش؟ للرفع من الركوع، والتحميد ذكر الاعتدال. وبالتالي التسميع والتحميد يشترك فيه الإمام والمأموم، الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. لماذا؟ لأن الرواية في صحيح مسلم تأملوها معي وقد تكلمنا عليها في الدرس الماضي، قال ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ذكر الرفع. قال ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، إذا ربنا ولك الحمد ذكر القيام، وسمع الله لمن حمده ذكر الرفع من الركوع، والرفع من الركوع والاعتدال في القيام أمران مشتركان بين الإمام والمأموم. فإذا من الخطأ أن يترك المأموم قوله سمع الله لمن حمده. وقلنا قد استدل مستدل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد. فإذا أنا مأموم لا أقول إلا ربنا ولك الحمد، لأن النبي يقول إذا قال قولوا أو فقولوا. فالجواب أننا نقول لهذا المستدل هل أنت ترى أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد أم لا يقول؟ نريد أن نجمد على اللفظ كجمودك أنت، أنت جمدت على اللفظ ونحن سنجمد كجمودك، فنطالبك بدليل قول الإمام ربنا ولك الحمد. تأملوا معي اللفظ، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إذا جعل الإمام فقط يقول سمع الله لمن حمده والمأموم فقط يقول ربنا ولك الحمد، ما هو دليلك على أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد؟ لو أننا جمدنا على اللفظ وأنت تقول معنا أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد، فأنت تقول دليلي في قول الإمام ربنا ولك الحمد قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فنقول ودليلنا على قول المأموم سمع الله لمن حمده قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم لو أن الرجل أدرك ركعتين مع الإمام وفتته ركعتان فماذا يقول فيما أدرك وماذا يقول فيما فات؟ وينبغي ألا نفرق إلا بنص ودليل بين صلاة المنفرد وصلاة المأموم، فمن أين لنا التفرقة في أن المسبوق يقول سمع الله فيما قضى أو فيما فاته يقول سمع الله لمن حمده، ولكنه إن صلى مع الإمام فلا يقول سمع الله لمن حمده؟ فإذا هذه رواية صريحة قوية ظاهرة في أن الإمام والمأموم كل منهما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لأن سمع الله لمن حمده ذكر للقيام من الركوع، وربنا ولك الحمد ذكر للاستتام للاعتدال للطمأنينة تقول ربنا ولك الحمد. والله أعلم. نعم. نأتي إليها إن شاء الله في الدرس في الأجوبة نأتي إليها بإذن الله. نعم.
قال ويشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول حين يشرع في الانتقال ويمده حتى ينتصب قائما، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة.
هذا بناء على عدم مشروعية جلسة الاستراحة، وجلسة الاستراحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشافعية يتأولون أن النبي صلى الله عليه وسلم جلسها لما بدن، يقولون لم يفعلها عبادة وإنما فعلها عادة جبلة. والجواب على هذا من وجوه، من أشهرها أنها ثابتة عن مجموعة من الصحابة وهم شباب، ففهمهم مقدم على فهمنا، وأن الأسهل في حق المبدن أن يبقى قائم وأن لا يجلس، فجلوسه صلى الله عليه وسلم عن قصد وعبادة، ولذا الصواب أن يجلس الإنسان ثم لما يريد القيام من جلسة الاستراحة يكبر. وقد وجدت قولا ضعيفا عن بعض أصحاب الوجوه عند الشافعية وذكرته في كتاب القول من شيخ المصلين، أن بعض الشافعي يقول يكبر الإنسان مرتين، يصير الآن التكبيرات تزيد تكبيرة في ثلاث ركعات لأربع ركعات، يقول يكبر عند القيام من السجود ويجلس جلسة الاستراحة ثم يكبر عند القيام. هذا قول شاذ، هذا قول شاذ. الصواب يقوم الإنسان من السجود ثم لما يريد القيام بعد الاستراحة، لما يريد القيام يكبر، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وبه قال مالك أنه لا يكبر للقيام من الركعتين حتى يستوي قائما.
هذا مذكور في مدونة ابن القاسم التي رواها عنه سحنون، قال إنه كان يكبر، أي عمر بن عبد العزيز، ويكتب به إلى عماله، إلا في القيام من التشهد بعد الركعتين لا يكبر حتى يستوي قائما. هذا مذكور في المدونة عن مالك وعن عمر بن عبد العزيز. نعم. لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في هذا الحديث، الله أعلم. ويكبر حين يقوم من المثنى. نعم.
قال: ودليل الجمهور ظاهر الحديث، وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي رضي الله عنه وطائفة، أنه يستحب لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد أن يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد، فيقول سمع الله لمن حمده في حال ارتفاعه، وربنا لك الحمد في حال استوائه وانتصابه في الاعتدال، لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلهما جميعا، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وسيأتي بسط الكلام في هذه المسألة وفروعها وشرح ألفاظها ومعانيها، حيث ذكره مسلم رحمه الله تعالى بعد هذا إن شاء الله تعالى.
وهذا مؤكد من وجوه عديدة، أو مأت إلى بعضها، وفصل فيها السيوطي في كتاب الحاوي رحمه الله. وهذا الجمع من انفرادات الشافعي، لم يقل به الحنفية ولم يقل به المالكية ولا الحنابلة، وهو الراجح ودل عليه ظاهر الحديث. أما الجمع بين الحي على الصلاة وحي على الفلاح فهو من انفرادات الحنفية، ولم يقل به الشافعية في الأذان. وقد وقع التصريح في أحاديث فيها الجمع عند ابن عدي في الكامل لم تثبت، ولكنها ضعيفة. وقد تقدم معنا أن قوله صلى الله عليه وسلم في كلام على باب التأذين: من قال مثل ما يقول مؤذن، أن هذا لفظ مجمل فصل في الحديث الذي جاء بعده عن مسلم، وهذه عادة مضطردة وسمة من السمات المنهجية عند مسلم في صحيحه، أنه يذكر الألفاظ العامة المجملة ثم يثني بذكر التفصيل الذي فيها. فجاء إذا قال حي على الصلاة أي الإمام، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وذكرنا هناك إن كنتم تذكرون أن السنة عدم الجمع بين التسميع والتحميد خلافا للحنفية، لخلاف هذا الباب، فالبابان مفترقان، إذ أن التسميع ذكر للقيام، والتحميد ذكر للرفع، والتحميد ذكر للقيام. وأما بالنسبة إلى سمع الله لمن حمده فهو قول المؤذن، وأما الذي يستمع وأما المستمع فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، كما جاء في الروايات المفصلة الصحيحة الثابتة في الصحيحين. والروايات التي فيها الجمع بين القولين عند ابن عدي أعلها ابن عدي في الكامل، وأعلها غير واحد من الحفاظ، والله تعالى أعلم. وبينت هذا مفصلا خلافا لما في كتاب القول المبين في تعليقة طويلة على كتاب القواعد لابن رجب رحمه الله تعالى. نعم.
قال: قوله: لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، فيه إشارة إلى ما قدمناه أنه كان هجر استعمال التكبير في الانتقالات، والله أعلم.
ويذكر هنا أن في بعض الروايات أن أبو هريرة كان يكبر كلما خفض ورفع، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، أنه يحدث من الصيغ الأحاديث المرفوعة. وكذلك استدلال الصحابي بفعله صلى الله عليه وسلم يدلل على أن فعله صلى الله عليه وسلم حجة، وأن الأصل فيه ليس الخصوص له. هذه المسألة ذكرناها في أكثر من مرة، هل الأصل في فعله أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، أم أن الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم العموم هو حجة الأمة؟ الأصل، وهذا مذهب الجماهير من الأصوليين، أن فعله صلى الله عليه وسلم حجة، ولا يقال بالخصوصية إلا لقرينة ودليل خاص. فاستدلال أبو هريرة أن رسول الله كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم يدل على هذا المذهب، فهو استدل بفعل يدلل على العموم، والله تعالى أعلم. طيب، نكتفي بهذا القدر. في إشارة ما ينبغي أن تفوتنا إلى أن السنة قبل التدوين كانت قد تغيب عن كبراء وعن بعض الفضلاء والعلماء، ومن لم تبلغه سنة فلم يفعل بها لا شيء عليه، وهذا أصل في الإعذار بالجهل في حق غير المقصر. من لم تبلغه سنة فلم يفعل بها أو أفتى بخلافها وهو من أهل العلم فهو معذور. وحال السنة قبل التدوين كانت غائبة في الصدور، وتفرقت بتفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمصار، وهذا في الصحيحين من مثل هذا الحديث شيء كثير، أحاديث فاتت، وسيأتينا بعض منها في صحيح مسلم إن شاء الله. فظاهر أن السلف ولا سيما من سمينا لم يتلقوا تكبيرات الانتقال كتلقيهم تكبيرة الإحرام، الله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر وأجيب على الأسئلة. من فائدة الجمع أن الله يسر لنا إن شاء الله مجلسا طويلا في الإجابة على الأسئلة، وأتكلم على بعض المسائل التي تلزمنا الآن في الجمع إن شاء الله. وتذكرت مسألتين تشبه الحال الذي نحن فيهما، ويصلح أن يكون هذا في باب الأشباه النظائر في المسائل الفقهية. مسألة الطعام للصائم، يصلي الإنسان ثم يرتاح فيأكل ما شاء بعد الصلاة، بخلاف ما لو أكل وينتظر الصلاة يبقى ملهوفا، يبقى مشغولا الصلاة، فلا يهنأ بالطعام ولا يهنأ بالصلاة. فمن فضل الله ومما أحسن به أخونا الإمام أن حال مشروعية الجمع في المطر، فمن الحسن بمكان أن لا نحرم الناس هذه السنة، سنة الجمع بين الصلاتين، فمن الحسن بمكان أن يجمع، فمن شاء أن يبقى فليبقى، ومن شاء أن ينصرف الحمد لله ينصرف، فالخير لا يأتي إلا بخير. وأما المسألة الثانية، أنا خطر في بالي مسألة صلاة الركعتين مع العروس قبل البناء، فهاتان الركعتان لصالح للطرفين العروسين حتى تركن نفسه وتهدأ، فيلتزم بأهله كيفما شاء ولا يبقى ملهوفا، فهذه أيضا من مصلحة الطرفين. ومما لا يقل عن شهوة الفرج والطعام الشهوة التي نحن فيها الآن، وهي شهوة تلقي العلم والتعلم والتعليم. ومما يعجبني غاية وكثيرا كلام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، يقول فيه إن اللذة الحقيقية هي المعرفة الشرعية، أن يعرف الإنسان ربه من خلال غذاء الفطرة بالتعلم أو بالعبادة أو الذكر الشرعي والعبادة الشرعية. وأما سائر الأشياء فهي سد حاجات وهي ليست لذات، هي سد حاجات. ولذا الإنسان إن أخذ لذة من اللذات المعروفة المشهورة يدفع ضريبة عنها أكثر مما أخذ. وهذه أنا أعتبرها عينات من اللذات حتى يحبب لنا ربنا ونفهم حور العين ونعيم الجنان. وفي هذا عندي قضاء على أصل التفويض، عقيدة التفويض، حتى نفهم الأمور مفهومة وليست أشياء غيبية ليست لمفهومة. ومن الأشياء التي تذكر في هذا الصدد أن الإنسان يلتذ من أماكن قليلة في بدنه ولكنه يتألم من جميع الأماكن. وفي هذا إشارة إلى أن هذه الدار ليست دار حبور وسرور، والحبور والسرور فيها فلتة ويؤخذ يعني بين الحين والحين وبين الفينة والفينة، بخلاف الآلام والمكدرات والمغصات فهي الأصل في هذه الدار. فمن أراد السرور والحبور في هذه الدار فهو مخطئ. بالنسبة إلى ما يلزمنا من أحكام في الجمع بين الصلتين، يلزمنا مسائل من حسنات من جمع وترك وخرج ولم يحضر الدرس، من حسناته أن فعله هذا هو الذي جوز لنا نحن الجالسون أن نجمع. فقد ذكر الفقهاء في فروعهم هل يجوز للمعتكفين أن يجمعوا بين الصلتين، فقالوا وهذا مذهب جماهيرهم أن المعتكفين لا يجمعون أصالة وإنما يجمعون تبعا لغيرهم، لا يجمعون أصالة. لو وجدوا في المسجد أناس لا يخرجون يقول صلاتها لماذا يجمعون؟ فالمعتكفين لا يجمعون ونحن نلحق بهم إلحاقا، نحن نلحق بهم إلحاقا، فمن خرج هو الذي جوز لنا أن نجمع. الآن إذا أذن وقيمة الصلاة فلا يجوز لنا أن نخرج ويجب علينا أن نصلي الفريضة. ودليل ذلك ذاك أولئك الرجلين لما نادى منادي رسول الله للجهاد فجلسا في زاوية من زوايا المسجد وقد صلى في رحليهما، فلما سوى النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف ورآهما طلبهما فجاء له ترتعد فرائصهما، فلما سألهما عن تخلفهما قالا لقد صلينا في رحالنا، فأمرهما صلى الله عليه وسلم أن يصلوا في الجماعة. ولذا من صلى الفريضة فعليه أن يتطوع ولا يجوز له أن يخالف الإمام، وهذا أصل في عدم جواز الافتراق على الأئمة، هذا أصل في عدم جواز الافتراق على الأئمة في الصلاة. فمن باب أولى أن يكون ذلك في سائر شؤون الحياة، فمن باب أولى أن لا يكون ذلك في سائر شؤون الحياة. ولذا نحن مطلوب منا أن نصلي، فمن نوى الفريضة يصلي الآن النافلة، ومن نوى النافلة يصلي الآن الفريضة. ومن انفرادات ابن عمر أنه كان يقول يصلي الصلاتين بنية الفريضة وتكتب له أحسنهما، وهذا من انفراداته رضي الله تعالى عنهما. فمن نوى الجمع ونوى الفريضة فيه فيصلي الآن النافلة، ومن نوى النافلة في الصلاة الأولى فيصلي الآن الفريضة. وفي هذا وهذا أصل من ضمن نصوص عديدة أفردها الشافعي في كتابه الأم، فيه جواز اختلاف نية الإمام عن المأموم، فيه جواز اختلاف نية الإمام عن المأموم إن اتحدت سورة الصلاة. أحد يصلي الفريضة خلف الإمام يصلي الكسوف والخسوف، وخلف الإمام يصلي الجنازة والصلاة غير متحدة، هذا أمر غير جائز. إذا الفقهاء الذين يجوزون اختلاف نية الإمام عن المأموم، ولعل هذا من انفرادات الشافعي في هذه المسألة وهو الذي دلت عليه النصوص الصحيحة، جواز اختلاف نية الإمام على المأموم، ويذكرون قيدا مهما وهو اتحاد سورة الصلاة. اسمع إن شاء الله ثم نكمل، ما لم يأتينا عدد نبقى نجيب حتى يأتينا عدد نرى أن المصلحة في أدنى وأكثر. إن شاء الله إن شاء الله في إجابتنا. هذا أخ يسأل يقول من صلى وجمع وبقي في المسجد هل يصح جمعه؟ نعم. ما هو الدليل على أن الوقاء في المسجد يبطل الجمع؟ أو أن من شروط صحة الجمع خروج من المسجد. فمن جمع لكن فهم يعني علة الجمع، علة الجمع تقضي أن ينصرف بعض الناس. إذا قلنا لو كان الناس كلهم مقيمون في المسجد للصلاة الثانية ولم يغادر أحد، ما علة الجمع تخلفت. أراد أن لا يخرج أمتها أو لا تخرج أمته. من دخل في المغرب ولم ينوي الجمع بعد الصلاة ثم تبين الإمام جمع، يعني واحد جاء يصلي المغرب وجد الإمام في صلاة المغرب ثم أقام الإمام في صلاة العشاء، فهل هو يجمع؟ قطعا له ذلك ولا حرج. المجموعتان صلاة أم صلاتان؟ صلاتان. فهو نوى المغرب ثم يقيم الإمام الصلاة فينجمع فينوي العشاء ولا حرج. ولو اشترط صحة الجمع أن ينوي الجمع قبل السلام من الركعة من الصلاة الأولى، ولا عند تكبيرة الإحرام كما يقول بعض الفقهاء للصلاة الأولى، فالأمر الحمد لله واسع. وتذكرون حديث اليدين؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال ذو اليدين للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أقصرت الصلاة النسي. ما لا يمكن أن نستفيد من قول ذي اليدين أقصرت الصلاة، دل على ذلك أن النبي كان يقصر الصلاة ولم يخبرهم، وإلا لكان قوله عبثا. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع في الحج عرفة مزدلفة ولم يخبرهم، وكان وراءه عشرات الألوف، وكان بعضهم حديث عهد الإسلام، وكان بعضهم من النساء، ولم يعرف بعضهم الجمعة إلا في ذاك المحل. ولم ترد رواية لا صحيحة ولا ضعيفة أن النبي أخبرهم أنه يجمع. فمتى حصلت نية الجمع عند هؤلاء؟ لما سمعوا الإقامة. ولذا من أدرك المغرب مع الإمام ثم سمع الإقامة فنوى الجمعة ووقعت النية بعد الفراغ من صلاة المغرب، فالجمع صحيح الحمد لله. لو جاء إنسان في آخر ثلاث ركعات من العشاء هل يجمع؟ لا. الجمع يا إخوة لابد أن يكون مع الإمام إلا في صور مستثنات وهي قليلة محصورة. فلو أنا جئت والإمام يصلي العصر فصليت الظهر بناء على اختلاف نية الإمام على المأموم، فحينئذ صلاتي صحيحة ولكني صليت الظهر. ومن استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا استدلال خاطئ لا يجوز أن يفتر في هذه المسألة، لأن المجموعتين كما قررنا قبل قليل صلاتان وليستا بصلاة واحدة. فمن استدل بهذا الحديث على أن من أدرك صلاة فله أن يقوم ويصلي صلاة ثانية، فالاستدلال بهذا الحديث يصح لو كانت الصلاتان المجموعتان صلاة واحدة ولم تكونا صلاتين منفردتين. ولذا استدل ابن القيم في كتابه البديع بدائع الفوائد من خلال مشروعية الجمع بين الصلاتين على وجوب صلاة الجماعة، فقال ابن القيم رحمه الله تعالى ما مفاده: لما جاء عذر قد يمنع بعض الناس عن أداء الصلاة في جماعة، والأصل في أداء الصلاة في الوقت واجب، فلما جاء عذر قد يمنع بعض الناس عن الصلاة الثانية في المسجد أذن الشرع بأن تقدم الصلاة عن وقتها لتؤدى جماعة في وقت التي قبلها، فدل ذلك على أن الصلاة في جماعة أقوى في نظر الشرع من أداء الصلاة في الوقت، وأداء الصلاة في الوقت واجب، فأداؤها في جماعة في نظر الشرع أوجب من أدائها في الوقت. فاستنبط من مشروعية الجمع بين الصلاتين وجوب صلاة الجماعة، وهذا كلام قوي وبديع وصحيح دلت عليه ظواهر النصوص، وهو مذهب غير واحد من السلف ومنهم الحسن البصري كما حكى عنه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. قلت انه في كل ركعة 5 تكبيرات بدون تكبيرة الإحرام، هل نرفع الأيدي؟ حسب الجواب فيما مضى، ففي شيء النبي داوم عليه بالرفع وهو قبل الركوع وبعده وعند القيام بالركعة الثالثة، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويترك. رجل قال لولده اذهب واشتري دخانا، وأثناء ذهابه مات الولد بسبب سيارة دهسته، فهل على الوالد شيء في هذا مع أن الوالد نادم؟ يتوب إلى الله ويستغفره، وليس هو القاتل، القاتل دهس السيارة، ولكن أمرك لابنك بأن يشتري الدخان حرام وشربك للدخان حرام، فتب إلى الله منه، والله أعلم. عند القيام من التشهد الأوسط هل يشرع رفع اليدين؟ نعم يشرع رفع اليدين، وكما ذكرنا سابقا أنه يرفع عند الجلوس أو عند القيام بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع ويكبر ويكبر ويرفع ويرفع مع التكبير، فإن رفعت أن جالس لا حرج، وإن رفعت أن تواقف لا حرج، فالأمر واسع والحمد لله. يتهمكم بعض العوام أنكم تتكلمون بالجهاد ويقولون وكأنه منسوخ عندكم، فماذا تقولون؟ جزاكم الله خيرا. أما الجهاد منسوخ فأعوذ بالله من هذا، وأما أن الجهاد ليس من دين الله فهذا كفر، وأما أني لا أتكلم عن الجهاد لأني لا أسوق على نغمة ما يطلبه المستمعون، وإنما أسوق على نغمة ما يحتاجه المستمعون، فلما يحتاج الناس للجهاد أتكلم عن الجهاد، أما وهم دونه لا يستطيعونه ولا يلزمهم فليس من الواجب إلا تعليمهم ما يلزمهم. وأسأل الله أن يمتنع الأمة بأن يفتح لها باب الجهاد. وقد أعجبتني مقولة لابن المبارك قال فيها الجهاد باب لا يفتحه الله إلا إلى خاصة أوليائه، لما يكثر الأولياء في الأمة الله يكرمهم فتح باب الجهاد، أما والأمة ليس فيها أولياء فالجهاد بعيد عنهم، فأفعالنا هي التي أوصلت باب الجهاد، فنحن نعلم الناس الدين لعل الله عز وجل يكرمهم في يوم من الأيام فيتوسعون فيصلون لتلك المرتبة، وأما وهم على هذا الحال فالجهاد نغمات لتحصيل منافع وشهوات خفيات والوصول للمناصب والمكاسب، وينبغي أن نصون الجهاد عن الابتذال، فالجهاد اليوم مبتذل. تكون بلدة مثل العراق مشايخ يفتوا أن الجهاد معهم واجب، مشايخ آخرين يفتوا الجهاد ضدهم واجب، وهذا يوصف وجوبه شرعي وذاك يوصف وجوبه شرعي، وهذا وذاك يبتذل الجهاد، وأصبح الأمة اليوم ما لا حس لهم لما يقال منادي الجهاد الجهاد واجب، الناس لا حس لهم لأنهم يعلمون أن المشايخ يلعبون يبتذلون هذا المصطلح، بخلاف العصور الأولى لما يقولون الجهاد واجب كان الجهاد واجبا، فكانوا يبتعدون عن ابتذال هذا الجهاد هذا المصطلح. فأنا أدعو ليس فقط لا أتكلم في الجهاد، أنا أدعو كل صادق ومخلص أن يترك ابتذال لفظة الجهاد ولا يتعجل في أن يوجب على الناس ما لم يوجبه ما لم تجبه قواعد أهل العلم في الاستنباط والاستدلال، وأصبح الجهاد دعاية وإعلام مش عبادة وطاعة، فندعو بقوة إلى ترك ابتذال مصطلح الجهاد وأن لا ينادى به إلا لأناس هم أهل له يقدرون عليه، تحققت الشروط وجدت شروط الجهاد فحينئذ يتكلموا في الجهاد، أما أن يبقى سلعة وأن يصبح شعار ينفخ فيه ليطار فهذا أمر بعيد عن منهج العلماء السابقين واللاحقين وعن أئمتنا الذين عشنا بينهم وتربينا بتربيتهم وجلسنا مجالسهم. هذا أخ يسأل أحاديث صحيحة نحن عنها غافلون، قال الله كيف الشر ينتشر؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تنم قبل أن تأتي بخمسة، أن تكون قد قرأت القرآن كله وتصدقت ب4000 درهم وزرت الكعبة وحفظت مكانك في الجنة. هذا شيء مشائع مشتهر هذه الأوراق، وهذه الأوراق للأسف طارت يعني أي مطار وصارت يعني مسير الليل والنهار. قال حديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمني ربي فبدأت بتطبيق كتاب عن هذه النشرات، أرجو الله أن أتممه وأن يظهر، فكل هذه النشرات جمعتها ولعل الله يستر في يوم من الأيام إن شاء الله تطبع في كتاب. وهذا من الأحاديث الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلكن هذا المنكر في هذه الورقة أحاديث صحيحة نحن عنها غافلون. صحيح عند من؟ من الذي صححها؟ أين هي موجودة؟ هذا كذب وافتراء. ومن أعجب ما وقعت عيني عليه أنه نشر الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحرم، قرأت في مجلة المنار للشيخ محمد رشيد رضا في أواخر الثلاثينات أو أوائل الأربعينات يحذر من هذه النشرة. تخيلوا نشرة عمرها أكثر من 70 سنة، والناس يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا حديث كذب على رسول الله، يحرم نشره. متى يكون القصر واجبا ومتى يكون مندوبا؟ العلماء مختلفون، هل القصر عزيمة أم رخصة؟ فمن انفرادات الحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن القصر عزيمة، وهو الذي تدل عليه ظواهر النصوص، من مثل قول عائشة فرضت الصلاة ركعتان ركعتان فزيدت في الحضر وقرة السفر، فأصل الصلاة ركعتان ركعتان، فالقصر في السفر أي مطلق السفر، في كل سفر القصر عزيمة. ذكر العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب أسئلتهم المرأة في باب الطلاق سؤال أين تبقى المرأة المطلقة في القرجعية، أين تقضي عدتها، فكان من ضمن إجاباته رحمه الله يحرم على زوجها أن يخرجها من بيتها. هذا صحيح، الأصل في المرأة في عدتها الطلاق الرجعي أن تبقى أين؟ تبقى في بيت زوجها، وبده يصبر عليها 3 قروء، فإذا ما مسها بشهوة ولا قبلها بشهوة ولا جامعها ولا ضمها تصبح بعد الحيض الثالثة أو طهر من الحيضة تصبح أجنبية عنه. تخيل رجل يعيش مع زوجته 3 أشهر لا يمسها ولا يعاجر عن قبل الزواج لا يطيقها، حينما تستحق أن تكون طليقته، أما إن مسها فقد قطعت العدة. والأصل في إرجاعها نشهد 2 على الإرجاع. طب الأخ يسأل يقول هل بناء على هذا يحرم على الرجل فرد زوجته من البيت إذا تخاصما؟ لا، الطلاق غير الخصام، فالخصام شيء آخر، وموضوع طرد الزوج زوجته تدور مع المصالح، فإذا رأت المصلحة أن تلتحق المرأة بأهل بيت أبيها وهذا يساعد على فك الخصام من غير طلاق، إذا كان في طلاق تبقى، فإذا رأى في هذا المصلحة فالحمد لله لا حرج. فقياس هذا مع هذا قياس مع الحرج. وأما إذا ترتب على طردها من البيت ضياع لها ولأولادها فهذا حرام، هذا الضياع. وقد يكون من المصلحة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن يترك الرجل البيت، فالنبي حجر أزواجه جميعا 29 يوما كان يبيت في المسجد، فقد يكون مصلحة أن الرجل يترك البيت مش المرأة تطرد من البيت. فإذا جاز للرجل أن يخرج امرأته من بيتها فلا يجوز له أن يخرجها ويضيعها، وإنما يخرجها لمصلحة معتبرة قدحت في نفسه وغلبت على تقديره حال إخراجها له لها إلى بيت أهلها، وتبقى في الحفظ والصوم كما يقولون. أما إن نجعل الإنسان الزوجة كأثاث البيت يخرجه ما تشاء ويدخله ما تشاء فهذا أمر لا يجوز. هل يجوز لامرأة وعدت أمها أن تشتري لها شيئا معينا أن تفي بوعدها إذا علمت أن زوجها لا يرضى بهذا الشيء؟ لا يجوز للمرأة أن تتصدق من مالها فضلا عن مال زوجها إلا بإذن من زوجها، لما ثبت عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم لا يجوز لامرأة عطية إلا أن يأذن زوجها. وعطية نكرة في سياق النفي، وهذا من الفاظ العموم، تقلت العطية أن كثرت فلا تجوز. وفي لفظ عند أبي داود من حديث ابن عمرو أيضا لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك الزوج عصمتها. لا يجوز لامرأة أمر في مالها، لا يجوز لها ذلك. ولكن لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الهدية والإنفاق إذا قصد الإضرار. فالحال مثل حال الزواج لولاية الأب. الأب لا يجوز المرأة تتزوج إلا بإذن وليها، فإن جاء الكفؤ لا يجوز للولي أن يمنعها. وكذلك بالنسبة للمال في يد الزوجة والزوج، فلا يجوز للمرأة أن تتصرف إلا بإذن الزوج. فإن رأى الزوج مصلحة ورجحانا وعبادة وتريد المرأة أن تتقرب إلى ربها في هذا المال الخالص لها، فلا يجوز له أن يتعنت وأن يتقصد الإضرار بها. لكن من حقه كحق الأب لما يستأذن، من حقه أن يستأذن كحق الأب الولي لما يستأذن في الزواج. فلا يجوز الولي إن رأى زوجا أهلا كفؤا أن يمنعها من الزواج إضرارا، وكذا لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته إضرارا فيمنعها من طاعة من الطاعات وهي الصدقة. الله أعلم. امرأة طهرت بعد ثمان بعد تمام الأربعين من النفاس، وبعد أربعة أيام جاء دم، فكيف حال هذا الدم؟ فهل يتقف عن الصلاة؟ ينظر في الدم. بعض النساء في تعبيرنا الدارج على أنسنة النساء اليوم بيقولوا ردة الحيض أو ردة النفاس. بعض النساء لما تقضي لما ينتهي نفاسها تبدأ حيضتها. فالدم اللي ينزل بعد الأربعين ينظر فيه إذا كان لونه لون رائحة الدم ورائحة رائحة الدم دم الحيض، وهي حائض تحولت من النفاس إلى الحيض. وإذا كان الدم ليس لونه ورائحته كرائحة الحيض فهذه امرأة مستحاضة، وبمضي الأربعين تطهر المرأة من النفاس لما ثبت في سنن أبي داود من حديث أم سلمة وقت النبي صلى الله عليه وسلم النفساء 40 يوما. هل يجوز أخذ ما زال على القبضة من اللحية أم هو مقيد بالتحلل من الحج والعمرة؟ تقيد بالحج والعمرة ورد في أثر عند البخاري عن ابن عمر، وأما سائر الأصحاب كابن عباس وجابر وأبي هريرة وأثر الحسن كانوا يأخذون، فهذا ليس فيه تقييد، فالأخذ ليس مقيدا بالحج والعمرة فيما بعد القبضة، والله تعالى أعلم. تكون صداقة بين شخصين تحدى في الله ثم تخاصما، فبماذا تنصح؟ أولا أذكر بما أخرجه الإمام البخاري في أدب المفرد في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما تحاب اثنان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. فإذا تحببت أنت وأخلك في الله أفضلكم أشدكم حبا، من كان أشد حبا لأخيه من الآخر فهو الأفضل عند الله عز وجل. والأصل في الحب أن يكون لله جل في علاه، والمحبة في الله تكون بالتآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما إذا وقع الخصام فينبغي أن ينقطع هذا الخصام بعد ثلاث، فلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق الثلاث كما في الصحيحين. فبمضي الثلاث يجب قطع الهجران، وثبت في سنة أبي داود قوله صلى الله عليه وسلم: السابق السابق إلى الجنة. وثبت أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: خيرهما الذي يبدأ بالسلام. وينبغي أن يعلم ما تحاب اثنان، وثبت هذا أيضا عند البخاري عن أنس عند البخاري في الأدب وهو صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. ما وقعت محبة بين اثنين ثم وقع بينهما فراق إلا بسبب ذنب وقع من أحدهما. ولذا إذا أنت كنت متحابا مع أخلك ثم توقع خصام تعلم أن سبب هذا الخصام ذنب وقعت فيه أو وقع فيه أخوك، فتفقد نفسك وتب إلى الله وأقلع عن الخصام، ولتكن محبتك وإخوتك لإخوانك ليس وفق المزاج. بعض الناس يحاب ويؤاخي وفق المزاج والهوى وليس على دين الله جل في علاه. فالبوافق مزاج يمشي معه، الوافق مزاج يبعده، فيقرب قليل الدين قليل العلم ويبعد عن كثير الدين كثير العلم. وهذا ليس محبة الله. المحبة الله أن تحب الإنسان لدينه وأن تقع بينك وبينه كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا أردت أن تعرف ولايتك لأخيك هل هي ولاية شرعية أم لا فانظر إلى أمرك ونهيك. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يحقق الولاية الشرعية بين الأخ وأخيه. هذا أخ يسأل فيقول: ما هي علامة غير المتكبر والمتواضع؟ التواضع الشرعي يا إخوة له حد قال به بعض السلف، وحده ألا ترى لنفسك فضلا على غيرك. فإذا أجر الله على يديك خيرا ماديا أو معنويا فاعلم أن هذا الخير من الله وليس لك فيه نصيب، فلا ترى لنفسك فضلا على غيرك. صدقت على أخيك، علمته، أنقذته من موقف، أجر الله خيرا على يديك، اعلم أن هذا من الله، خير من الله فاته على يديك، فلا ترى لنفسك فضلا على غيرك. وقد ثبت عند البخاري أيضا في الأدب وعند البيهقي في الشعب، والحديث حسن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استكبر من أكل معه خادمه، الذي يأكل مع يعني مع خادمه فهذا منفي عنه الاستكبار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما استكبر من أكل معه خادمه وركب الحمار بالأسواق. الذي يركب الحمار بالأسواق هذا بعيد عن الكبر، يعني متواضع في لباسه، متواضع في مركبه، فمتواضع في مركبه بعيد عن الكبر. وركب حماره بالأسواق. إذا كان أبو شام المقدسي شيخ النووي في ابن صلاح كان يركب الحمار وكان عالما، فبعض الناس كان يلمز فيه، فألف كتابا سماه من ركب الحمار من العلماء، فدفع هذه التهمة بهذا المؤلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما استكبر من ركب حماره بالأسواق. وقال صلى الله عليه وسلم: وما استكبر من اعتقل الشاة وحلبها. الذي يأخذ الشاة ويحلبها بنفسه ويقدمها لضيفانه هذا بعيد عن الكبر. إذا ينبغي الإنسان أن يقدر نفسه أن يكون على الخدمة ويخدم المسلمين وأن يقدم له الخير، وأن لا يأنف ولا يتكبر في أن يمازح ويجالس ويؤاكل وينبسط مع عوام الناس، فهذا بعيد عن الكبر. وتعجبني جدا ما ورد في ترجمة وكيع بن جراح الرؤاسي شيخ أحمد رحمه الله، قال: كان قبل الظهر يخرج إلى سوق الحمالين فيعلم الحمالين الفاتحة، فاتحة الكتاب، وكان إماما، يسافر إليه وتطلب الرحلة من أجله. قال: فلما يصلي الظهر بالناس إماما يجلس فيتوافد عليه الطلبة ويعلمهم ويملي عليهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل الظهر كان يروح أسوق الحمالين العسكالين، ماذا يعلمهم؟ فاتحة، يعلمهم الفاتحة، يقرؤون عليه فاتحة الكتاب. فهذا من كان مثل هذا فهذا بعيد، هذا بعيد عن الكبر. ما تقول يا شيخ التنوير المغناطيسي؟ التنوير المغناطيسي الشيخنا كان يقول موضة العصر في زمنه رحمه الله، أي نعم، يعني شيء من الجن وما شابه. ما تعريف لباس الشهرة؟ ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله تعالى يوم القيامة ثوب مذلة. ولباس الشهرة من اللغة فالشيء المشهور ظاهر، فالشهرة ظهور الشيء، والمراد أن يلبس لباسا يشتهر به ويعرف به بلون أو غيره من بين سائر الناس. ويعجبني كلام الشوكاني في نيل الأوطار الجزء السادس صفحة 126 يقول فيه: إذا كان اللباس لقصد الاشتهار في الناس فلا فرق بين رفيع الثياب ووضيعها والموافق لملبوس الناس والمخالف، لأن التحريم يدور مع الاشتهار والمعتبر القصد وإن لم يطابق الواقع. من اشتهر من لبس لباسا اشتهر فيه بشيء فهذا لباس شهرة، الله تعالى أعلم. بعض النساء يأخذ حبوب في شهر رمضان من أجل تأثير العادة الشهرية ليلة طويل، صحيح لأننا طويل. أخوانا لما صلوا العشاء يبقوا معنا إن شاء الله، يتحملون ولا يكفي إلى هنا في ليل، الحمد لله ليل طويل. يا ليت في هذه الليالي اجتمع الناس طلبة العلم يتعلمون دين الله جل في علاه. وقد أسند صالح بن أحمد في مسائله لأبيه عن غير واحد من السلف، ويرفع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه موقوف عن غير واحد من السلف، كانوا يقولون الشتاء ربيع المؤمن، الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه. الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه. ومن ربيع المؤمن في هذه الدروس الحمد لله نحرص على أن نتعلم دين الله عز وجل، وهو خير من الصيام القيام النافلة طبعا. يقول بعض الإخوة فضيلة الشيخ، بعض النساء يأخذن حبوب في شهر رمضان من أجل تأخير العادة الشهرية من أجل الصيام أو الحج أو من أجل الحج، فما هذا الحكم جزاكم الله خير؟ من عجيب ما وقفت عليه في المصنف عبد الرزاق في الجزء الأول صفحة 318، قال باب الدواء يقطع الحيضة. هذا المصنف عبد الرزاق قال باب الدواء يقطع الحيضة، وأسند برقم 1219 عن عطاء عن امرأة تحيض فيجعل لها دواء فترتفع حيضتها، فقال نعم لا حرج. وأسند عن ابن عمر أن امرأة تطاول بها دم الحيضة فأرادت أن تشرب دواء يقطع الدم عنها، فلم يرى ابن عمر بذلك بأسا. وفي المصنف قال ونعت ابن عمر لها ماء الأراك، ماء الأراك، الأراك السواك، هذا الأراك ينقع في الماء والمرأة تشرب نقيع السواك نقيع الأراك، فإن شربت نقيع الأراك فنقيع الأراك يرفع الحيضة يمنع نزول الحيض فلا حرج. وقال عبد الرزاق على إثر هذا الخبر، قال معمر وهو شيخه، قال معمر وسمعت ابن أبي نجيح يسأل عن ذلك فلم ير به بأسا. فهذا الدواء إذا ما كان يضر فللمرأة أن تتناوله، وما لم ترى الحيض فصامت صومها صحيح. فإذا رفع هذا الدواء الحيض صومها صحيح. والآكد من الصوم عندي لأن الصوم يقضى الحج، فالمرأة المعتمرة أو الاعتمار، فالمرأة إذا خشيت من عادتها وقد يرجع الركب الذي معها وهي ما زالت في الحيض فتأخذ هذا الدواء لا حرج. والأخذ مرات قليلة لهذا الدواء ضرره قليل، أما المداومة عليه فلعل المقرر عند الأطباء أن الضرر شديد. ولذا الحج عندي أعذر من إيش؟ من الصوم، لأن الحج مرة ويعسر ويصعب، الله تعالى أعلم. هذا أخ يسأل هل الحديث إنما شرع الاستئذان من أجل البصر صحيح؟ الحديث متفق عليه من حديث سهل بن سعد ولفظه إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، وهذا أصل في أن الشريعة معللة، هذا أصل في أن الشريعة معللة والله أعلم. هل يجوز أن نصلي الصلاة المفروضة والمؤذن يؤذن؟ نعم إذا دخل الوقت، لكن الأحب والأحسن أن نردد مع الأذان، إلا أن تيقن أن المؤذن أذن قبل الوقت فلا يجوز أن نصلي الفريضة، لكن الأحسن أن نردد مع الأذان فنأخذ فضيلة الترداد التي ذكرناها في دروس قريبة ثم نصلي الفريضة والله أعلم. هل سنة الزوال التي هي 4 ركعات التي قد بوب عليها الإمام الترمذي في جامعه هي نفسها 4 ركعات السنة قبل الظهر؟ نعم هي من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرم الله لحمه على النار، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على أن الدرس قبل خطبة الجمعة بدعة؟ نهى النبي عن التحلق أو عن الحلق في رواية أبي داود قبل الجمعة، وكان ابن عمر وابن عباس وجمع من الصحابة يأتون مبكرين ينشغلون بالصلاة. فمن السنة أن يأتي الإنسان مبكر وينشغل بالصلاة، والإمام يصعد المنبر ويدخل من مكان النبي صلى الله عليه وسلم، يصعد يدخل المسجد فيصعد المنبر مباشرة ويخطب كأنه منذر جيش. والعلة يا إخوة ليست في كثرة الكلام، وكان من وصايا أبي بكر إذا وعظت فعوجز، فإن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. وكما عندنا استقبال، عندنا رسالة، عندنا استقبال، يكون حسن استقبال بأن الإنسان يأتي مبكرا ويزكي نفسه ويعبد ربه ويقبل العبادة والذكر في القرآن، وبعد ذلك يحسن أن يفهم على الإمام. أما كثرة الكلام وأن لا يحسن الإنسان يفهم فلا. هل تجمع المرأة بالنساء في المصلى؟ لا، النساء يجمعن تبعا للرجال، فإن صلت المرأة في المصلى الخاص بها مع صلاة الإمام الراتب فلها أن تجمع بجمعه، وكذا من لم تجب عليه الجماعة إن صلى في المسجد فله أن يجمع، كالمسافر مثلا وكالمريض والبعيد. من لم تجب عليه الجماعة إن صلى جمعا، إن صلى في الإمام الإمام فله أن يجمع ولا حرج. شاب لا يستطيع ترك العادة السرية ماذا يعمل؟ أولا ليست العادة السرية فيها إطفاء للشهوة، بل هي تؤجج الشهوة كما هو مقرر بتفصيل وتفسير علمي مطول عند الأطباء. فالعادة السرية تدلل على عدم وقوع المراقبة التامة في نفس العبد، فإن وقعت المراقبة التامة فيبتعد الإنسان عن مثل هذه الأعمال التي فيها يعني من المروءة والأعمال الدنيئة. وعلى الإنسان أن ينشغل بمعالي الأمور حتى يترك السفاس في هذه الأشياء، ولو أنه أنهك لبنه بالرياضات الشرعية فلا حرج في ذلك أيضا. ومن انشغل بعوالي الأمور ترك هذه الأمور أو ترك هذه الدنايا، وكذلك غض البصر وكثر ذكر الله وقراءة القرآن والعبادة. والعلاج الأصلي في مثل هذه المسائل الزواج، والزواج سهل، ومن توجه إلى الله بالدعاء وفعل الذي يريد وعلم الله الصدق منه أنه يريد عفة نفسه فما أسهل الزواج في حقه. ومن ترك هذه الأشياء من أجل الله خوفا منه طالبا الاستعفاف وقد أوجب الله العفة، فسيجد لذة في زواجه وراحة وطمأنينة لا يجدها غيره. ما صحة ما يقوله بعض الناس من أن زيادة ركعة في صلاة العصر تبطل الصلاة كلها بخلاف الصلاة الأخرى؟ خرافة لا أصل لها. صلاة التراويح هل يجب فيها دعاء الاستفتاح؟ نعم، بعد كل تكبير إحرام يوجد دعاء استفتاح، وكذا استعاذة وبسملة قبل قراءة الصلاة، وكذا التعوذ من الأربع المذكورة في الحديث قبل السلام. والله تعالى أعلم. إذا طلقت المرأة، طلقت المرأة عند القاضي الشرعي وأبرأت زوجها من مهرها، فهل لها عدة تعتدها بعد ذلك بحيث تنكح زوج آخر حتى تنتهي عدتها؟ إذا أبرأت الزوجة زوجها من الميراث هذا خلع وليس بزواج، هذا خلع. وقع خلاف بين أهل العلم، الخلع هل هو طلاق؟ عندنا الحنفية الخلع طلاق دائم، فلا ترجع للزوج إلا بعقد مهر جديدين. لذا الآن سك القاضي الشرعي لما تتنازل المرأة عن مهرها ويكون الزوج قد طلقها مرة أولى، فالقاضي يكتب أن هذا طلاق أن هذا طلاق دائم. فيستغرب طالب كيف يكتب طلاق دائم؟ ما طلقت هذه المرة، كيف دائم؟ كيف يكون دائم؟ لأن عد هذه الطلقة إيش؟ خلعا، بالتنازل أصبح خلع. لما تنازلت عن المتأخر لها أو عن بعض حقوقها المثبتة في المهر في العقد، فأصبح هذا التنازل حول هذا من الطلاق إلى الخلع، والخلع عند الحنفية طلاق دائم، وهذا المعمول به في محاكم عندي.